بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس شرح أو التعليق على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. ما زلنا في كتاب الطهارة، وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث طبعا من الأحاديث المهمة في أبواب الطهارة، ويتعلق بالماء الذي هو الذي يتطهر به المكلف لاستباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. ولذلك هذا الحديث من الأحاديث التي اعتنى العلماء بشرحها وببيان الأحكام المندرجة تحت هذا الحديث العظيم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن، لا هنا ناهية، لا ناهية، والفعل مجزوم المحل بها. والنهي، القاعدة الأصولية أن النهي يفيد ماذا؟ التحريم، إلا إذا وجد صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهية، من التحريم إلى الكراهية. ولذلك قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نواهي كثيرة في القرآن، ولذلك جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء على أن النهي في نصوص القرآن والسنة ينصرف أولا إلى التحريم، إلا إذا وجد صارف. ولذلك هنا النهي للتحريم في قول جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك المالكية. المالكية ذهبوا إلى أن النهي هنا للكراهة، ولهم تأويلات في ذلك. أحدكم، المقصود بأحدكم الجنس، يعني جنس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب للأمة جميع الأمة من الرجال والنساء، من الصغار والكبار. وإن كان السياق سياق بيان يعني ما يتعلق بالطهارة، لكن هذا أيضا ينصرف أيضا إلى منع الصغار من البول في الماء الراكد. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، في الماء الدائم. الدائم طبعا جاء تفسيره في الحديث، جاء تفسيره في الحديث، وهذا حقيقة من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إليه. يعني مثلا عندنا في القرآن أول خطوة من خطوات التفسير ما هي؟ أن ينظر طالب العلم في تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. وبهذه الطريقة يستطيع أن يختصر الوقت والزمان، وأيضا أن يقف على الصواب، على الصواب. يعني مثل في قول الله تعالى: إن للمتقين مفازة. طيب ما معنى مفازة؟ تجد بعض العلماء يشرقون ويغربون في تفسير المفاز، والواقع بأن مفازة مفسرة في الآية: إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب. وهذا كثير في القرآن، ونحن الآن لسنا في مقام التفسير، لكن تنبيه. كذلك في الأحاديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قال: الذي لا يجري، الذي لا يجري، وهذا تفسير لي الدائم. والدائم هذه من ألفاظ من الألفاظ التي هي من الأضاد، فيحمل الدائم على الذي لا يجري، ويحمل أيضا على الذي يجري، يحمل على الذي يجري. والمقصود هنا بأن الماء على قسمين: ماء يجري مثل ماء الأنهار وماء الأودية وماء العيون أيضا، لأن العيون تجري من تحت، وماء ساكن راكد دائم. ها، هذا الماء الدائم الراكد الساكن مثل ماء الغدران، ماء الأحواض مثلا، أم ماء البرك، هذه كلها يسمى الماء الراكد. إذن هل يختلف الحكم باختلاف نوع الماء؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فالماء الذي يجري مثل مياه الأنهار، مثل إذا كانت مستبحرة كبيرة، هذه لا يؤثر فيها النجاسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عنه أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لأنه يدفع النجاسة. الماء الكثير مثل ماء البحار يدفع النجاسة، ماء الأنهار يدفع النجاسة، ماء العيون الكثير أيضا يدفع النجاسة، يدفع النجاسة. أما الماء الساكن الراكد فهذا محل خلاف بناء على مسألة القليل والكثير، وهي مسألة سأذكرها بعد قليل، وهذه مسألة مهمة جدا عند الفقهاء. قال ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهو جنب. إذن عندنا الآن حالتان في مسألة الماء الدائم. الحالة الأولى أنه لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الراكد الدائم الساكن ثم يغتسل منه، لا يجوز له أن يبول فيه ثم يغتسل منه. وهل هناك علاقة بين البول فيه ثم الاغتسال منه؟ هذا ما سيأتي. رواية مسلم التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهو جنب. تعرفون الجنابة، سبق أننا في مجالس كثيرة عرفناها بأنها وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة الكبرى، وهي هذه الجنابة طبعا موجبة للغسل. طيب، الحديث معناه من جهة العموم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتبول الإنسان في الماء الساكن الراكد الذي لا يجري، مثل ما ذكرت لكم الغدران، البرك، الأحواض، الصهاريج، أيضا توجد صهاريج، يعني لها إطلاقات كثيرة، والمقصود الماء الدائم الساكن الراكد الذي يعني هو محل انتفاع الناس أو متوقع انتفاع الناس مثلا فيه، فإن هذا لا يجوز في القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور. وذلك لأن هذا الماء الذي يتبول به فيه الإنسان ينجسه ويقذره، ويتسبب أيضا هذا التبول في هذا الماء الراكد بماذا؟ بانتشار الأمراض، لأن دائما الماء الراكد عرضة لأن تكون نتيجته ماء آسن. دائما الماء الذي لا يجري مع طول المكث يصيبه شيء من الجراثيم وشيء من الأشياء التي تنبت فيه، ولذلك يتضرر. فالبول فيه لا شك بأنه مضر، وهذا يدلنا على جمال الشريعة وكمال هذا الدين، وعلى أنه راعى مثل هذه الجوانب ومنع المكلفين من أن يلوثوا موارد المياه، بل ورد اللعن في ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتبول في هذه الأماكن. طيب، إذا كان الشخص عليه جنابة كيف يغتسل؟ عندنا المياه على قسمين من حيث النوع العام، البحار، الأنهار، العيون الكبيرة مثلا يجوز أن يغتسل فيها، يرفع الجنابة يغتسل فيها. لماذا؟ لأن القول الراجح أن الجنب ليس بنجس، والدليل حديث أبي هريرة وحديث عمار لما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله المسلم لا ينجس، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فرأى أبا هريرة فانخنس فقال ما منعك لما رأى؟ قال كنت على جنابة، قال سبحان الله المسلم لا ينجس. ولذلك قلت لكم بأن الجنابة وصف معنوي، أمر معنوي، ها، وليست هي نجاسة وإنما وصف معنوي. طيب، النوع الثاني من المياه مثل البرك والغدران وكذا كيف يغتسل منه؟ لا يجوز له أن ينغمس فيه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. طيب ما العمل؟ يتناول أما أن يأخذ بإناء وإلا يتناوله بيده مثلا ويأخذ الماء ويغتسل به هذا هو المعنى العام للحديث. إذن الشريعة جاءت بحفظ الصحة العامة، الشريعة جاءت بالعناية بالبيئة، الشريعة جاءت بالاعتناء بالأشياء التي ينتفع بها مجموع الناس مثل موارد المياه، مثل الشجر الذي له ظل، مثل قارعة الطريق، هذا حق مشترك للجميع. وكل من يتسبب في تلويث هذه الأماكن وتقذيرها فإنه آثم. النبي عليه الصلاة والسلام لعن، قال اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين، يعني بمعنى أنها تقود إلى اللعن، لأن الشخص إذا جاء أراد الانتفاع بهذا الغدير أو بهذه البركة أو بهذا الحوض ووجد فيه أثر البول أو العذرة قال لعن الله من فعل هذا. هذا المعنى الذي ذكره العلماء. طيب بالنسبة للماء، إذا تبول فيه الإنسان فهل ينجس أم لا؟ إذا تبول الإنسان في هذا الماء، هذه مسألة حقيقة يعني شائكة من حيث الخلاف الحاصل بين العلماء. الحنابلة يذهبون إلى أن بول الإنسان وعذرته المائعة تنجس الماء سواء كان قليلا أو كثيرا، القول الثاني قالوا بأن الماء لا ينجس سواء كان كثيرا أو كثير أو سواء كان قليلا أو كثيرا إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث: اللون والطعم والريح. فمناط الحكم راجع إلى التغير بالنجاسة، هذا القول الذي هو القول الراجح. قالوا بأن مناط الحكم على الماء بالنجاسة التغير، وذلك لما جاء في السنن وعليه قول جماهير أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذا الحديث عند ابن ماجه وغير بإسناد ضعيف، لكن العلماء أجمعوا على معنى، أجمعوا على العمل به، هذا من حيث التغير. القول الثالث ذهبوا إلى التفريق بين القليل والكثير. طيب ما حد القلة والكثرة؟ قالوا حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقلتين مثنى مفردها قلة، وهي من قلال هجر، وهجر مدينة قريبة من منطقة قريبة من المدينة المنورة، ليست هجر المعروفة هجر الأحساء، لا، وإنما الراجح بأنها هي هجر قرية معروفة مشهورة بهذه القلال. فالحديث هذا طبعا مختلف في إسناده، ولذلك ذهب الجمهور على اعتبار الحديث هذا في ضبط مسألة القلة والكثرة، فقالوا إذا كان الماء قلتين فأكثر وتبول فيه إنسان أو تنجس، على طبعا خلاف قول الحنابلة، الحنابلة يستثنون بول الآدمي وعذرته المائعة، قالوا بأن هذا المغير، والماء الكثير في الغالب قالوا بأنه لا يتغير، الماء الكثير هذا لا يتغير لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أما إذا كان قليلا اللي دون القلتين قالوا ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه، حتى لو لم يتغير، والقول الراجح كما ذكرت لكم بأن الماء العلة التغير، الحكم على الماء بالنجاسة بالتغير، فإذا تغير بهذه النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه حكمنا عليه بالنجاسة، عليه من تبول في ماء كثير، غدير ماء، الماء الدائم، الماء الراكد، الماء الساكن، وكان أكثر من قلتين فتبول فيه ثم اغتسل منه فهل غسله الصحيح؟ الجواب نعم، إذا كان الماء لم يتغير بهذه النجاسة على مذهب الجمهور، عفوا على مذهب الجمهور، نعم مذهب الجمهور. طيب إذا كان أقل من القلتين فعلى مذهب الجمهور لا يصح. لماذا؟ لأنه دون القلتين. على مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه وجمع من مشايخنا المعاصرين على أنه لا ينجس إلا بالتغير، على أنه لا ينجس إلا بالتغير. طيب قالوا لماذا النهي هكذا؟ قال النهي قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قالوا ليس معناه الحكم على الماء بأنه تنجس، واضح؟ وإنما هذا على مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلدن أحدكم امرأته جلد العبد ثم يراجعها من الليل. يقول يعني لا يتصور إنسان يضرب زوجته في النهار ثم يراجعها من الليل. طيب لو جامعها في شيء؟ ما في شيء، لكن ما يتصور. كذلك لا يتصور شخص يتبول في هذا الماء ثم يغتسل منه، وهذا لا شك بأنه التنفير عن تقصد البول في المياه الراكدة. وهذا يدلنا على أن الشريعة الإسلامية ولله الحمد والمنة راعت الجوانب هذه، لأن بعض الناس يعتقد بأن يعني أحكام الشريعة متعلقة فقط في جوانب العبادات، بل هذه الأحاديث المرهبة عن البول في موارد المياه وفي الماء الراكد هذه ما يسمى بالمحافظة على البيئة، المحافظة على الأشياء النافعة لمجموع الناس. ولذلك يعني الشريعة ما تركت جزئية من جزئيات الحياة إلا ويعني فصلت وذكرت الأحكام فيه. الحديث السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث طبعا في الصحيحين، وروايات عند مسلم تختلف عن روايات البخاري. وهذا الحديث فيه أولا مجموعة مسائل. هو الحديث متجه إلى مسألة نجاسة الكلب، نجاسة الكلب عندنا، وهو سيأتي معنا إن شاء الله في الأحاديث في المجالس القادمة، لكن أقدم بيان أنواع النجاسات. النجاسات على ثلاثة مراتب، النجاسات من حيث نظر الشرع على ثلاث مراتب: نجاسة مغلظة، نجاسة متوسطة، نجاسة خفيفة. النجاسة المغلظة نجاسة الكلب بالنص والخنزير بالقياس، نجاسة الكلب هذا بالنص والخنزير بالقياس. النجاسة المتوسطة البول والغائط. النجاسة المخففة أو الخفيفة نجاسة هي بول الصبي الذي لم يأكل، وكذلك المذي. النبي عليه الصلاة والسلام في بول الصبي دون الجارية، ها تنبه لأن سيأتي الشرح إن شاء الله، في بول الصبي قال يرش، قال يرش، وفي المذي قال ينضح ذكره ويتوضأ، كما في حديث علي لما بعث المقداد بن أسود الكندي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن موضوع المذي. إيه؟ بالنسبة للكلب، الكلب نجاسته مغلظة لأن عينه نجسة، عين الكلب نجسة. وطبعا حكى بعض العلماء الإجماع، وهذا الإجماع مخدوش طبعا بمخالفة المالكية. المالكية لا يذهبون إلى نجاسة عين الكلب، وهو مروي عن بعض السلف أيضا. النجاسة المتوسطة هي نجاسة البول والغائط والدم، لأن هذه أصلا تزول، مثل ما ذكرنا مسألة النجاسة الحقيقية والنجاسة الحكمية، فهذه نجاسة متوسطة تزول بالماء تطهر بالماء وتطهر مثلا بالتراب على مذهب الحنابلة من حيث التيمم لنجاسة البدن والثوب، وسيأتي إن شاء الله في باب التيمم التوسع في هذا. بخلاف نجاسة الكلب، فإن الكلب لا يمكن أن ينجس من جهة عينه، ما يمكن أن ينجس من جهة العين. الحديث هذا متجه إلى بيان كما ذكرت نجاسة الكلب، وهنا مسألة إذا ولغ الكلب. يعني الآن الحديث ممكن أن نبحثه في ثلاثة أشياء: أولا نجاسة عين الكلب، الثاني ما العمل إذا ولغ الكلب في الإناء، والثالث حكم اقتناء الكلب. طيب أنا أقدم حكم اقتناء الكلاب. الأصل المنع من اقتناء الكلاب إلا لحاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب وحرم ذلك إلا كلب صيد أو كلب زرع أو حراسة. وبعض العلماء طبعا قاس كل ما هو على معنى الحراسة، حراسة الحرث أو الزرع، حراسة الغنم مثلا، قالوا كل ما هو يعني يأخذ المعنى فيقاس عليه، أو يجوز أن يقتنى، يجوز أن يقتنى. أما إذا اقتناه الإنسان هكذا للا حاجة ولا لضرورة، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان أو قيراطين، ينقص من أجره يوميا. القيراط قيل بأنه نفس القيراط الذي ورد في حديث الجنائز، اللي يصلي على جنازة له قيراط، قال القيراط مثل الجبل العظيم، جاء في لفظ مثل جبل أحد. بعض العلماء قالوا القيراط لا، هي الوحدة، وحدة القياس المعروفة القيراط، قالوا يحمل عليه. الثاني بالنسبة لولوغ الكلب، الكلب طبعا يلغ وهو يشرب بطرف لسانه، هو لا يمص الماء مصا كبقية الحيوانات مثلا، وإنما يشرب الماء بطرف لسانه، يقال ولغ الكلب. ولغ الكلب، قال إذا ولغ الكلب، هذه لفظة إذا شرب هي الأشهر، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. قالوا عفروه، في الحديث عفروه الثامنة. العفر هو تمريغ الشيء بالتراب، تمريغ الشيء بالتراب، هذا معنى التعفير، هذا معنى التعفير. طيب إذن الآن ننتقل إلى مسألة نجاسة نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، في إناء أحدكم، طبعا هذا خرج مخرج الغالب، لأن المقصود الإناء، سواء الإناء لي أو لغيري، أو الإناء الذي في بيتي ولا في بيت الجيران ولا في أي بيت، فليغسله سبعا. اللام هنا الوجوب، الفاء واللام للوجوب، قالوا يجب أن يغسله سبعا، أولهن بالتراب، أولهن بالتراب. إذن هذا الحديث نص ظاهر على نجاسة لعاب الكلب، نجاسة لعاب الكلب، ولذلك الكلب لعابه وجسده في قول جماهير أهل العلم أنه نجس، وأن نجاسته مغلظة، نجاسة الكلب مغلظة. الثاني إذا ولغ الكلب في الإناء، وأيضا مثله لو أكل، ليس شرطا أن يلغ لأجل الشرب، كذلك لو أكل فإن الإناء ينجس، فإن الإناء ينجس. الأمر الثالث يطهر هذا الإناء بغسله سبع مرات، بغسله سبع مرات. وجاء الحديث أولاهن بالتراب والثامنة بالتراب، يعني جاءت روايات منها أولاهن، وجاءت رواية الثامنة، وجاءت رواية إحداهن، وجاءت رواية الأولى، وجاءت رواية أو على التخير، على التخير. وهذه روايات طبعا بحثها العلماء، والراجح والله أعلم أن يكون التتريب في الأولى، أن يكون التتريب في الأولى وليس في الأخيرة. لماذا؟ لأنه إذا تربه في الأخيرة احتاج إلى غسلة جديدة، احتاج إلى غسلة جديدة. وبعض العلماء يقول إحداهن، رواية إحداهن، يعني أي غسلة من الغسلات قبل الأخيرة يستعمل التراب، يستعمل التراب، فيجوز أن يستعمل أي غسلة من الغسلات. لكن الذي يظهر بأن الأولى هي يحمل المطلق على المقيد، إحداهن مثلا يحمل على الأولى، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. طيب بالنسبة للتراب، يعني هل يقوم غير التراب مقامه في الغسلة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. جماهير أهل العلم على أنه لا يقوم التراب، عفوا، لا يقوم غير التراب مقام التراب، لا يقوم غير التراب مقام التراب. هناك قول لبعض العلماء وهو الذي اختاره يعني جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا نعم يقوم، مثل الأشنان والصابون، مثل بعض المنظفات مثلا التي قد تشتمل على مواد أقوى من التراب، هكذا يقولون. وبعض العلماء ذكروا قالوا بأن التراب مقصود، التراب مقصود، وذكروا بأن هناك مادة، بأن هناك في لعاب الكلب جرثومة، هذه لا يزيله إلا التراب، قالوا لا يزيل هذه الجرثومة إلا التراب. قالوا بأن هناك ميكروب يعني ينزل مع اللعاب، مع لعاب الكلب، قالوا بأن هناك دودة شريطية طولها قالوا 4 مليمتر أو شيء، هذه تسبب سرطان المعدة لأنها تلصق في الإناء، ولو شرب الإنسان من هذا الإناء سببت له سرطان المعدة، فلا يزيلها إلا هذا التراب الخشن، هذا التراب الخشن. الذي يظهر والله أعلم بأن غير التراب يقوم مقام التراب، غير التراب يقوم مقام التراب، إلا إذا والله ثبت بأن هذه الدودة أو هذا الميكروب ما يمكن إزالته إلا بالتراب، فنعم. ولذلك الأفضل أن يستعمل التراب إن وجد، وإلا استعملوا غير ذلك من المنظفات، غير ذلك من المنظفات. طيب هنا مسألة قبل قليل أنا تعمدت حينما ذكرت مسألة اقتناء الكلب، مع أنها ليست داخلة في الأحكام الشرعية، يعني من ناحية الأحكام العملية، يعني مسألة الأحكام العملية، لكن أردت أن أذكر مسألة، وهي هل الكلب الذي رخص الشارع باقتنائه إذا ولغ في الإناء مثلا علم صاحب الكلب أو لم يعلم، هل يجب عليه أن يغسله 7 أولاهن بالتراب؟ هذه مسألة خلافية. من أهل العلم قالوا نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فهذا يشمل الكلب المأذون باقتنائه والكلب الذي لا يجوز اقتناؤه. ومن أهل العلم من قال بأن هذا خاص في الكلب الذي لا يقتنى، أما الذي رخص الشارع باقتنائه فإن هذا يدخل من جملة الرخصة، فكما أن الشارع رخص في اقتنائه كذلك رخص في عدم غسل الإناء من ولوغه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا رآه يلغ في الإناء وجب عليه أن يغسله 7، وإذا لم يره فإن هذا مما يشق على الإنسان أنه كلما عاد غسل آنيته، وقد رخص الشارع له باقتناء الكلب، مثل كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة اللي أشرت أنا قبل قليل إليهم. بالنسبة للخنزير، الخنزير كما ذكرت حرمه الله عز وجل، حرمه الله عز وجل، والإجماع منعقد على حرمة لحم الخنزير. وبالنسبة لنجاسته ذهب بعض العلماء إلى أنه أخبث نجاسة من الكلب، لأن لم يأذن الشارع له، لم يأذن الشارع فيه بضرورة أو حاجة، يعني ما جاء الإذن باقتناء الخنزير مثلا لضرورة أو حاجة، بخلاف الكلب، بخلاف الكلب. ولذلك قالوا بأن الخنزير أخبث، الخنزير أخبث. الحديث السابع قال عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. المصنف رحمة الله عليه بدأ الشروع في بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وذكر حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه مجموعة فوائد ومسائل. أولا فضيلة عثمان بن عفان وأنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، وهو الشهيد رضي الله عنه ذي النورين، ولا يعرف في تاريخ البشرية رجلا تزوج ابنتي نبي إلا عثمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام زوجه زينب، فلما توفيت زوجه أم كلثوم رضي الله عنه وأرضاه. الثاني حرص الصحابة على تعليم الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس وكان الصحابة أيضا يعلمون الناس. المسألة الثالثة أن التطبيق العملي للأحكام الشرعية أرسخ في نفوس المتلقين من القول، فالقول قد لا يفهمه كل أحد، خاصة إذا كانت العبارة يعني مثلا عبارة يحلق فيها المتكلم وقد لا يفهمها كثير من الناس، ودائما سبحان الله العظيم التطبيق العملي يرسخ، الأفعال أقوى يعني من حيث التأثير أقوى من حيث التأثير. أنا لا أتكلم الآن عن مراتب السنة القولية والفعلية، لا، القول أقوى من قول النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من الفعل، لكن أنا أتكلم من حيث التأثير. فلما يجلس أحد ويتوضأ للناس ويتعلمون منه ويرون هذا بأم أعينهم يرسخ في نفوسهم أكثر مما لو تحدث معهم، لأن قد يتحدث والذهن شارد أو العبارة ليست مفهومة أو السمع يخطئ مثلا، ولذلك كانوا يعلمون. الأمر الآخر تواضع الصحابة رضي الله عنهم، تواضع الصحابة، هذا عثمان علم الصحابة، حضر جمع كبير من الصحابة ومن التابعين يشهدون هذا التعليم. فليس عيبا أن يتعلم الإنسان وليس عيبا أن يعلم المعلم الآخرين ويجلس ويتوضأ لهم، فإن هذا أرسخ. الأمر الثالث أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، وإذا ضم قيل الوضوء فهو الفعل، الوضوء والسحور والوجور هذا فعل، أما وضوء سحور وجور هذا يعني جنس الشيء الذي يستفاد منه. قال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، هذه يسمى غسل الكفين. قال فأفرغ على يديه يعني كفيه، فأفرغ على يديه يعني كفيه فغسلهما 3 مرات، وهذه سنة في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم، سواء كانت من قيام من نوم أو من غير قيام من نوم. وانفرد الحنابلة بوجوب غسل الكفين لقائم من نوم ليل، انفردوا فقالوا بوجوب غسل الكفين، وحملوا الأمر الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما 3، حملوا على الوجوب، يعني حملوا الأمر على الوجوب والنهي على التحريم. إذن هذه سنة، قالوا لأن الكفين هما الآلة التي يغسل بهم الإنسان بقية أعضاء الوضوء فاحتاج أن يغسلهما لتنظيفهما. قال ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. أدخل يمينه يعني أدخل يده اليمنى في الوضوء. أتي دعا بوضوء إناء فأفرغ على يديه، يعني ما أدخل يديه في الإناء وإنما سكب الماء على يديه، أمال الإناء أماله على كفيه وغسلهما ثلاث. لما جاء يتمضمض أدخل يمينه في الإناء، أدخل كفه اليمنى في الإناء فتمضمض واستنشق واستنثر بكف واحد، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، لم يثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق، وإنما كان يتمضمض ويستنشق بكف واحدة ويستنثر صلى الله عليه وسلم. إذن قال ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ولم يذكر هنا التثليث لكن ذكر جاءت في أحاديث أخرى. قال ثم غسل وجهه ثلاثا. الوجه سمي وجها لأن الشخص يواجه به الناس، سمي وجها لأن الشخص يواجه به الناس، وحدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وبعض العلماء يقول من حدر من الجبهة حتى إذا كان الشخص أصلعا أو أنزعا، ما يقال بأنه من منابت شعر الرأس، من حدر من الجبهة إلى الذقنين طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حدود الوجه، غسلهما ثلاثا رضي الله عنه، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يعني إلى معنى بمعنى مع، إلى بمعنى مع كما في الآية الكريمة، وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق. غسل يديه ثلاثا يعني ثلاثا ثلاثا، غسل اليمنى ثلاثا وغسل اليسرى ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. سيأتينا إن شاء الله كيفية المسح في الحديث الذي بعده. مسح برأسه، الباء هنا هل هي للتبعيض أم للإلصاق؟ جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الباء للإلصاق، للإلصاق. الشافعية يذهبون إلى أنها للتبعيض، الشافعية والحنفية يذهبون إلى أنها للتبعيض، وأبو عمرو بن العلاء يقول لا يعرف، بعض علماء اللغة قالوا لا يعرف أن الباء ترد للتبعيض، ما في لغة العرب قالوا ما حصل أن الباء وردت للتبعيض، وإنما هي للإلصاق أو للسببية مثلا. ها، ولذلك مسح برأسه يعني ألصق كفيه برأسه، مسح ثم مسح برأسه. قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، كلتا رجليه والمقصود برجلين القدمين مع الكعبين. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، نحو وضوئي هذا. طبعا جاء في بعض ألفاظ الحديث مثل وضوئها، جاء في بعض ألفاظ الحديث مثل وضوئها، ولا شك بأن هناك فرق بين مثل ونحو. أما مثل فالمقصود التطابق، مثل أن يكون متطابق، يعني يقول بأن هذا الوضوء مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تماما بحيث يساويه من كل وجه. وأما نحو فهي لا تعطي مثلا معنى التطابق التام، التطابق التام، وإنما المقاربة نحو قريب من وضوئها. ولا شك بأن هذا أدب من عثمان رضي الله عنه، خشية أن يكون مثلا يعني نسي شيء لكنه أتى بمثل وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. صلى ركعتين يعني ركعتي السنة، وهذه تسمى سنة الوضوء، سنة الوضوء، هذه سنة الوضوء. وجاء في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أخبرني بأرجع عمل كنت تعمله، فإني سمعت دفن عليك، وفي لفظ خشخش عليك بين يدي في الجنة. فقال: يا رسول ما توضأت وضوءا إلا وعقبت بركعتين. ونبه إلى مسألة، وهنا بعض الناس يعتقد بأن بلال إنما فعل هذا من تلقاء نفسه، يعني هو الذي سن هذا الشيء، والواقع بأن بلال إنما فعل هذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. المسألة الأخرى فضيلة ركعتين بعد الوضوء، وأن من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وقد سبق ذلك وضوءا سابغا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل الله، عمل يسير والأجر كبير. طيب، لا يحدث فيهما نفسه، حديث النفس نوعان: حديث دنيوي وحديث أخروي. أما الحديث الأخروي فغير مقصود، بل إن المصلي مطالب بأن يكون له حضور أثناء الصلاة للآخرة، يتأمل، يتدبر، يتعقل، يتفهم فيما يقرأ، تذكر الجنة، النار، تذكر الوقوف بين يدي الله. أما الأول فهو المقصود، لا يحدث فيهما نفسه حديثا دنيويا. وهل إذا غلب الإنسان حديث الدنيا لا يحصل على الأجر؟ هذا الذي يظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحدث فيهما نفسه. فإذا توضأ وضوءا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم شرع في الصلاة وطرأ عليه حديث دنيا ذهب عليه الأجر. وهذه المسألة فيها بحث، وترتيبها كالتالي: أولا، إذا طرأ عليه حديث دنيا ثم استرسل معه واطمأن إليه لا يحصل على الأجر الموعود في هذا الحديث. الثاني، إذا طرأ عليه حديث دنيا، حديث نفس، حديث دنيا، ولم يسترسل معه ولم يطمئن إليه ولم يذهب معه وإنما جاهد نفسه فعاد إلى حالته الأولى، نال الأجر، لأن الله تعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا شك بأن هذه المجاهدة سبب من أسباب يعني إنالة الأجر الموعود. هذا الحديث اشتمل على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإجمال، وفيها أولا مسألة حكم المضمضة والاستنشاق. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل، والحنابل يذهبون إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل، والحنفية كما لا يخفى عليكم سبق أن ذكرنا هذا بأنهم يذهبون إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل دون الوضوء، واجبتان في الغسل دون الوضوء. والراجح قول الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، وقد صح هذا من أكثر من وجه، وسبق ذكرنا في مجلس سابق هذا الشيء. وأيضا كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يتمضمض ويستنشق، وكون طبعا دليل الجمهور يقولون لم ترد في الآية الكريمة، ما جاء ذكر المضمضة والاستنشاق في الآية الكريمة. والجواب أنه ليس كل ما لم يرد في الآية الكريمة من فروض الوضوء لا يكون واجبا، ولذلك الموالاة فرض من فروض الوضوء، وهي أن لا يترك غسل عضو حتى ينشف الذي قبله اختيارا. هذا ما جاء في الآية الكريمة، ولذلك المالكية والحنابلة وهو قول جمع من أهل التحقيق على أن الموالاة فرض، ولذلك المضمضة والاستنشاق واجبتان. المسألة الثانية جواز إدخال الكف بعد غسلها ثلاثا في الإناء، بمعنى يتناول من الماء من الإناء يتناول، وحتى ولو كان قائما من نوم ليل، حتى لو كان قائما له في قول جماهير أهل العلم. أما الحنابلة فيمنعون، ولذلك الحنابلة على مذهب الجمهور في تقسيم المياه إلى ثلاث أقسام، طهور وطاهر ونجس، يقولون بأن هذا الماء الذي غمست هذا الماء الطهور الذي غمست به يد قائم من نوم ليل انقلب من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. قال سلب الطهورية وأصبح طاهرا. طيب ما معنى الطاهر؟ الطاهر هو الذي يجوز استعماله في العادات وليس في العبادات، تشرب منه، تطبخ منه، تسقي منه، هكذا. لكن هذا طبعا مذهب الجمهور، لكن الراجح بأنه تبقى طهوريته، يرفع الحدث ولله الحمد، وأما الأمر تعبدي. كذلك مسألة غسل الوجه ذكرت لكم حدود الوجه. وأيضا قبل ما أنتقل، المضمضة والاستنشاق من الوجه لأن لهما حكم الظاهر، المضمضة والاستنشاق لهما حكم الظاهر وليس حكم الباطن، وهذا الذي يجعل مذهب الحنابلة أقوى الأقوال، بدليل أن الصائم يستنشق ويتمضمض، هل يبطل صومه؟ لا. لماذا؟ لأن الفم والأنف لهما حكم الظاهر، أنا أقصد الفم والأنف لهما حكم الظاهر، لهما حكم الظاهر. وكذلك يقول العلماء لو أن شخصا وضع مثلا خمرا في فمه ولم يبتلعه، قالوا لا يسمى سكرانا ولا يعني تترتب عليه أحكام السكران أو يقام عليه الحد مثلا، قالوا لأن الفم له حكم الظاهر، حكم الظاهر. هذا المعنى، بارك الله فيكم. غسل اليدين إلى المرفقين، بالنسبة لغسل اليدين يجب عليه أن يبدأ من أصابع يديه إلى المرفقين، أو إذا أراد أن يبدأ من المرفقين من هنا يجب عليه أن يغسل أصابع كفيه، لأن بعض الناس قد يعتقد بأن غسل الكفين في بداية الوضوء مجزئة، وهذا غلط. غسل الكفين في بداية الوضوء سنة مستحبة، أما غسلهما بعد غسل الوجه ففريضة لازمة. واليد في الوضوء تطلق على اليد من أطراف أصابع اليدين مع المرفقين، فيتنبه لهذا. أما مسح الرأس فذكرت لكم بأن مسح الرأس هو تعميمه، يمسح الرأس، يمسح جميع الرأس، وهذا مذهب الحنابلة أيضا والحنفية، ومذهب السلف على أن الرأس يعمم، لأن كل من وصف صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا أنه اقتصر على بعض الرأس إلا حديثا واحد الذي أخذ به الشافعية، اللي أخذ به الشافعي. أنا قلت الحنفية، لا أنا أقصد قلت الحنابلة والمالكي، الحنابلة والمالكي يذهبون إلى وجوب تعميم الرأس بالمسح، قالوا لأن كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا بأنه اقتصر على بعض الرأس إلا في حالة واحدة، لما كان لابسا عمامة مسح على الناصية وأكمل على العمام. على هذا أخذ الشافعية والحنفية على خلاف بينهم في قضية الاقتصار على بعض الرأس، قالوا بعضهم الربع، بعضهم قال مقدار ثلاث أصابع مثلا، والراجح هو القول الأول وجوب تعميم الرأس بالمسح. ثم قال طبعا ومن الرأس الأذنين، والأذنان مسحهما محل خلاف، والراجح وجوب مسحهما لأن الأذنين من الرأس، الأذنان من الرأس. قال ثم غسل كلتا رجليه، يعني القدمين مع الكعبين، لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم، وهما من الفرض، يعني يجب أن يغسلهما مع القدمين، يغسلهما مع القدمين. بالنسبة لكل عضو بالنسبة للأعضاء التي هي اثنان، البداء باليمين سنة، فلو بدأ باليسار قبل اليمين صح وضوءه، لكن خالف السنة، خالف السنة. أعتقد الوقت أدركنا، ولعلنا إن شاء الله في حديث عمرو بن يحيى المازني نزيد يعني مسألة صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام يعني في المسائل التي جاءت في الحديث بزيادة. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. الآن أنتقل إلى الأسئلة المرسلة إلي عن طريق الفضلاء. الأخ محمد يقول السائل أبو سلمان من عمان يقول: تقوم المعلمات بجمع مبالغ مالية في نهاية العام الدراسي أو يوم المعلم، وذلك لشراء هدية لمديرة المدرسة وتقديمها لها كتقدير لها على جهودها وتعاونها مع الهيئة التدريسية والطالبات، ما حكم ذلك؟ يعني إذا كان من باب تكريم هذه المديرة على جهودها والجميع جمع هذا، يعني ما جاءت امرأة انفردت فأعطتها الجميع، يعني يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك. سؤال: يا شيخ، أعاني من وسواس مسح شعري في الوضوء، أشعر بأني لم أمسح فأصبحت أفتح ماء الدش على شعري قليلا حتى أنتهي من الوسواس. أخي الفاضل، أنت قلت بأن هذا وسواس، أنت تقول الآن في سؤالك بأن هذا وسواس، ولا يجوز للإنسان أن يتبع الوسواس، إنما يجب عليه أن يرفض الوسواس وأن يسلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله تعالى قال: وامسحوا برؤوسكم، ما قال واغسلوا رؤوسكم. ففتح الماء بمثل هذه الطريقة وغسل الشعر، تفتح ماء الدش على شعرك، هذا غير صحيح حتى لو كان قليلا. تقول والله شيء قليل، أخي الفاضل يجب عليك أن تتبع ولا تبتدع، وأن تلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تحذر من الوساوس، الوساوس لا خير فيها. بعض العلماء قالوا من أبدل مسح شعر رأسه بالغسل لم يصح وضوءه، هكذا، هذا كلام بعض الفقهاء، قالوا لا يصح وضوءه. وبعض الفقهاء قالوا يصح وضوءه لكنه أخطأ، ويؤثمونه إذا قصد، فهل تريد الإثم؟ تريد أن تأثم؟ فهذا الوسوسة. الآن تأخذ ماء وتنفض يديك وتمسح هكذا وترجع فقط، أو تأتي من الخلف وترجع، ما في داعي للوسواس، لا خير في الوساوس، لا خير في الوساوس. وإذا استمريت لن يترك الشيطان فقط في مسألة مسح الرأس، بل ربما سيتجاوز بك أشياء أخرى. أسأل الله لك التوفيق. عبد الرشيد يقول: كفارة القتل الخطأ لمن لم يبلغ الحلم على أصح قولي العلماء، وفي حالة أن عليه كفارة صيام، فهل يصوم إذا بلغ أم تسقط عنه الكفارة؟ بالنسبة للشخص الذي لم يبلغ وصدر منه كفارة، عفوا، صدر منه قتل بالخطأ، عليه الدية فقط وليس عليه الكفارة في القول الراجح حتى لو بلغ، لأنه غير مكلف أثناء الأمر اللي صدر منه، ما كان مكلف، فعليه الدية في ماله، وإن لم يكن له مال طبعا في ماله ومال عاقلته، العاقلة، العصب، عصبته، فإن لم يكن نعم فيجتمعون، والكفارة قتل خطأ على التيسير، أما الصيام فليس عليه شيء. ما حكم إنشاء مزرعة لتربية الكلاب وحكم بيعه؟ بالنسبة للقاعدة الشرعية، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، ولما كانت الكلاب محرمة وحرمت الاقتناء حرم ثمنها، ما يجوز التجارة في بيع الكلاب. أما بالنسبة للاقتناء للحاجة مثل كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الحراسة، الأصل أن الإنسان ما يشتريها، فإن لم يجد إلا من يبيعها اشتراها، والإثم على البائع. ما وجد الآن، هو يحتاج إلى كلب للغنم، يحتاج كلب للمزرعة، يحرس المزرعة مثلا، يحرس منشأة مثلا، وما وجد إلا كلب يباع، يقال الإثم على البائع. أما هو لا إثم عليه، لماذا؟ لأن عنده نص على جواز اقتناء مثل هذه الأنواع من الكلاب. إذا مس الثوب جسم الكلب دون مس لعابه للثوب، بالنسبة للكلب إذا كان يعني قد مس ثوبا وكان جافا، يعني لم يلعق الثوب بلسانه، وأيضا كان بدنه غير متعرق، يعني ما وصل العرق إلى الثوب، فإن الثوب طاهر. وعندنا ضابط مهم في هذا الباب: الجاف جاف على جاف طاهر بلا خلاف، طاهر بلا خلاف. أنا طالب في الجامعة، كل يوم أركب سيارة الأجرة مرتين على الأقل، دائما السائق يضع الأغاني وأنكر عليهم برفق، لكن لا يقبلون أبدا، منهم من يصرخ. تعبت من هذا الأمر، أصبحت كل يوم أفكر كيف سيكون السائق، هل يسقط عني نهي السائقين عن المنكر هذا، إلى آخر ما ذكر. إيه نعم، ذكر يعني رسالة طويل. أخوي الفاضل بارك الله فيك، طبعا عليك بالإنكار برفق وبلين، ولو تصطحب معك شريط قرآن تقول تفضل شغل لنا هذا يكون أفضل مثلا، أو قل له يعني ما في داعي. وأحيانا قد يكون من الحكمة أن تقول له أنا مصدع، يعني هو بعض الأحيان بعض الناس قد يعتقد أو قد يرى شخص ينكر عليه خلاص، لأنه هو أصلا عنده موقف مع المتدينين، موقف مع الصالحين، فممكن أن تنكر بأسلوب حكيم، تقول يا أخي أنا عندي صداع، أنا عندي مثلا رايح الجامعة، عندنا محاضرات، عندنا كذا، أنا مصدع. يعني مثل بعض الفضلاء أعجبني، يقول شخص يتعمد شرب الدخان، يقول فلما أردت أنكر عليه قال لا حلال، قال أنا ما قلت لك حلال ولا حرام، أنا عندي حساسية من الدخان، كيف تدخن في غرفة ضيقة؟ فاقتنع وخرج. فهذا النوع من الحكمة أخي الفاضل. والله إن استجاب استجاب، ما استجاب ليس عليك إثم، ولا يلزمك الاستمرار في الإنكار، ما دام عرف منك بأنك أنكرت يكفيك هذا، ما تكرر باستمرار. وفي فرق بين السماع والاستماع، الاستماع أنك تصغي وتستمع وتتلذذ، أما السماع لا، أن تسمع الآن ضجيج السيارات، تسمع أصوات الركاب، هذا يسمونه سماع. الاستماع أنك تركز وتقصد وتنوي. بارك الله فيك. المساحة الصوتية في تويتر مفيدة يدخلها الجميع، وقد تحمل صور حسابات بعض النساء، هل يجوز نشر مثل هذه المساحات؟ يعني الأصل الجواز ما دام أن المصلحة متعدية وفي بعض المفاسد، فتقدم المصلحة في مثل هذا، والإنسان يعني يحجب نظره، لأن المساحة ليست هي مجرد سماع صوت، أن تستمع إلى الصوت، فما في داعي أنك تنظر إلى الصور. محمد الجبوري: ما صحت حديث إن من بركتي الطعام الوضوء قبله، هل الوضوء في الحديث يشير إلى غسل اليدين؟ وعموما الحديث هذا مختلف فيه، وبعض العلماء الذين يحسنون الحديث يقصدون ليس الوضوء الشرعي، ليس الوضوء الشرعي، وإنما مقصود غسل اليدين، لكن يظهر لي بأن الحديث يعني محل نظر وبحث عند العلماء. محمد السيسي يقول: هل لمس الذكر بغير شهوة ينقض الوضوء؟ أخوي محمد، هذه مسألة خلافية بين العلماء، فيها ثلاثة أقوال: قول بالنقض مطلقا، ويحملون حديث بسرة بنت صفوان يقول يحملون على النقض المطلق، من مس ذكره فليتوضأ، وقول قالوا لا ينقض مطلقا، ويحملون على هذا حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، وقالوا بأنه ناسخ لحديث بسرة. وتوسط العلماء، وهي هذه الطريقة الصحيحة، طريقة الجمع، وهو الراجح، أن من مس ذكره بقصد الشهوة وإثارة الغريزة فإنه ينتقض الوضوء وعليه حديث بسرة. وأما من مسه خطأ أو كذا، يعني لا لقصد، ها، فلا ينتقض الوضوء ويحملون عليه حديث طلق. أحمد سعد يقول: هل هناك فرق بين جدولة الدين وترتيب الدين؟ أخي أحمد، هذا راجع إلى يعني طبيعة فهم مسألة الجدولة ومسألة الترتيب. يعني إذا كان الجدولة يترتب عليها إضافة فوائد، لا شك بأنها ربا، لا شك بأنها ربا، أو مثلا نقلها من مصرف إلى مصرف، هذا ربا. أما الترتيب، وحتى الترتيب إذا لم يكن يترتب عليه فائدة، يعني ما يرتبون عليه فائدة من جديد، قالوا لا إحنا نجدول لك الدين، نجدول لك القرض بشرط أننا سنضيف كذا سنضيف كذا، هذا ربا. إبراهيم يقول: ابني الصغير عمره 6 سنوات عند صديق غير مسلم، دائما ابني يسألني هل يدخل الجنة أو كذا. أخ إبراهيم بارك الله فيك، أنا أفضل الطفل في مثل هذه الحالة يعني يجنب مثل هذه الأشياء ويرسخ هو فيه العقيدة. يعني أنت افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. طبعا هذا الحديث من جهة الإسناد محل بحث ضعيف طبعا، لكن معناه صحيح ودلت عليه أحاديث أخرى. تحرص على أنك تلقن معنى لا إله الله، تزرع فيه أصول الإيمان أركان الإسلام، لا تشغل بمثل هذه الأشياء، لأنه قد يعني يترتب على ذلك مفسدة وينشغل هو ببعض الأشياء. فست سنوات صغير جدا إلى أن يفهم بعض المسائل، ولذلك لقنه العقيدة الصافية، لقنه أحكام يعني أحكام الفرائض، حاول أن تكون على مستوى تفكير الولد هذا يعني صغير 6 سنوات، احرص على أن تعطيه الجرعات على قدر فهمه. بارك الله فيك. محمد عبد الرشيد طبعا يقول، أو عبد الرشيد عفوا، يقول بأن اللي ذكرنا بأنه دهس أخته الصغيرة هل عليه دية؟ إيه نعم عليه دية، عليه دية ولا يرث منها. وهو أصلا محجوب، إذا كان أبو عايش مثلا يكون هو محجوب، يعني عليه دية. عنده مال، إذا والله عنده مال، بعض الأطفال عندهم مال يعني قد يكون قد ورث مثلا، تجب عليه الدية ولا يرث منها، لأن من موانع الإرث القتل، سواء كان قتل عمد أو قتل خطأ. لكن إذا سامحوا أبوه أمه مثلا هم الورثة وعفوا عنه، خلاص تسقط الدية، والكفارة قلنا بأن ما دام أنه دون البلوغ سقطت عنه الكفارة. يعني أخذنا بركة ولله الحمد في الوقت، أسأل الله تعالى تقبل منا ومنكم. نلتقيكم في المجلس القادم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.